No. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أصل من أصول السنة، وهو الموقف من حكام المسلمين. فمن الأصول التي دلت عليها السنة وانعقد عليها إجماع السلف الصالح أن هناك موقفاً شرعياً يجب اتخاذه من حكام المسلمين، وهذا الموقف الشرعي يتلخص فيما ذكره الإمام رحمه الله: السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. هذه الكلمة تلخص الموقف الشرعي الذي أمرت به النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. فهذا الموقف يتلخص في السمع والطاعة للأئمة، في لزوم طاعتهم وجماعتهم وعدم الخروج عليهم. هذا هو ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأدلة على هذا الأصل متوافرة من الكتاب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء. والآية ما نزلت أصلا إلا في الأمراء. في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليها عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فنزلت الآية في ذلك. وأولي الأمر منكم، فهي نزلت أصالة في الأمراء، فأمر الله تعالى بطاعة الأمراء، فهذا هو الدليل على المسألة من الكتاب. ومن السنة أحاديث كثيرة بلغت عند العلماء مبلغ التواتر، نكتفي منها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الأمير طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول طاعة لله. فطاعة الأمير إذن طاعة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وكذلك في معصية الأمير، معصية الأمير معصية للرسول، ومعصية الرسول معصية لله، فمعصية الأمير معصية لله سبحانه وتعالى. فهكذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأمراء. وهذا هو الذي لا تقبل العقول سواه، ولا تستقيم مصالح الناس في دينهم ولا دنياهم إلا به. وكثيرا ما نذكر في هذا المقام قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، فلا يقوم الدين إلا بالجماعة، وسنتكلم على هذا إن شاء الله تعالى على معنى الجماعة. لا يقوم الدين إلا بالجماعة، إلا بلزوم الجماعة. ولا تتحقق الجماعة إلا بالإمارة، لا بد من أمير حتى يجتمع حوله الناس. ولا تتحقق الإمارة، لا يتحقق مقصودها إلا بالسمع والطاعة. فلا بد من أمير يجتمع حوله الناس، لا بد من أمير يقوم على مصالح الناس، ينظم أحوالهم، ينظم أمورهم. وحتى تتحقق هذه المصالح لا بد أن يلتزم الناس بالسمع والطاعة له حتى تتحقق هذه الأمور، وإلا فلو لم يلتزم الناس بذلك فإن المصالح لا تتحقق، لجاز لكل واحد أن يفعل ما يشاء، وعندئذ تصير الأمور فوضى لا ضابط لها ولا رابط، ويحدث فساد عريض. وهذا أمر يستغني عن الإيضاح، فهو مقرر في عقول الناس وفي فطرتهم. فلا بد من السمع والطاعة للأئمة، هذا ابتداء هو ما أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين السمع والطاعة أن السمع معناه تلقي الأمر بالقبول، تلقي الأمر بالقبول، والطاعة معناها التنفيذ والعمل. فعندما يقال السمع والطاعة، فالسمع معناه أنك تتلقى الأمر من الأمير بالقبول، يعني تتلقى أو تقبل الأوامر ابتداء، تقبل كلام الأمير ابتداء. وهذا مبني على الاعتبار بإمارة الأمراء، وهذا سنعود إليه إن شاء الله، أنك ترى أن عليك أميرا، ترى أن عليك إماما، ترى أن هذا الإمام الذي تولى عليك إمام شرعي له عليك حق. فهذا هو ما يتعلق بالسمع. الطاعة معناها التنفيذ والعمل، أنك إذا تلقيت الأمر، إذا أمر الأمير بشيء فإنك تطيع، تنفذ، تعمل. فهذا هو ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا السمع والطاعة للأئمة، لمن تأمر على المسلمين، لكل من حكم المسلمين، لكل من تأمر على المسلمين، وأمير المؤمنين، هذا هو الخليفة، هذا هو خليفة المسلمين، الخليفة العام الذي يدين له المسلمون جميعا بالسمع والطاعة، الذي يحكم بلاد المسلمين عموما. فإذا لم يوجد هذا الخليفة فهناك الأئمة، هناك الأمراء، إذا استقلت كل دولة بشؤونها وكان لكل بلد أمير يحكمه، فإن الأحكام تستمر لا يختلف شيء، وهذا مجمع عليه عند العلماء. العلماء متفقون على أن الإمام الذي يتأمر على بلد بعينه له حكم الإمام في جميع الأشياء، يسمع له ويطاع، وتلتزم جماعته، ويحرم الخروج عليه، لا يلزم في ذلك وجود الخليفة الأعظم، لا يلزم وجود أمير المؤمنين. فالسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، البر والفاجر. فالبر هو الصالح، البر هو الصالح التقي، والفاجر هو العاصي المخالف الذي عنده معاصي أو ظلم أو جور. فهذا أمر لا يختلف الحكم باختلافه، بمعنى أن الأمير سواء كان برا أو فاجرا فإن الحكم موجود ومستمر، وهو السمع والطاعة وتحريم الخروج. فهذه نقطة مهمة في هذا الأصل، أن الموقف الشرعي من أئمة المسلمين هو في السمع والطاعة لهم، بقطع النظر عن أحوالهم في أنفسهم، بقطع النظر هل هم في أنفسهم صالحون أم لا، هل هم ملتزمون حقا بشرع الله تعالى أم لا، هل عندهم معاص أو ظلم أو فجور أم لا. لا فرق، الحكم مستمر والموقف واحد لا يتغير. والأحاديث أيضا متكاثرة في هذه النقطة أو في هذا الجانب، نكتفي منها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مهم في هذه المسألة، حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، فالصلاة هنا بمعنى الدعاء. قال: وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فهؤلاء إذن إيش؟ فجار، عندهم ظلم، هؤلاء شرار الأئمة. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني إذا كان الأمر كذلك فما الذي يدعونا إلى احتمال هذا؟ إذا كان الأمير فاجرا أو ظالما، إذا كان يدعو علينا وندعو عليه، هذا أمر لا يطاق، لماذا نحتمله أصلا؟ قيل يا رسول الله أفلا ننابذه بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. إذا رآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله، يعني لا يشاركه في المعصية، لا يطيعه فيها. الواجب عليه كراهة المعصية، فكيف بالمشاركة فيها؟ كيف بالإعانة عليها؟ كيف بالطاعة فيها؟ هذا أمر لا يجوز من باب أولى. فالواجب عليك أن تكره المعصية، ولكن معصية الأمير لا تجعلك تخرج عليه ولا ينزع يدا من طاعة. ما معنى هذا الكلام؟ أنه لا يقول للأمير لا سمع لك ولا طاعة، لا إمرة لك، حكمك غير شرعي، إمارتك غير شرعية، لا يقول له هذا الكلام، ولكن يلتزم بالسمع والطاعة في ماذا؟ في طاعة الله عز وجل، في الأمور التي ليس فيها معصية لله تعالى، ولا ينزع يدا من طاعة. فالحديث نص كما ترى في وجوب السمع والطاعة للأمير وإن كان ماذا؟ وإن كان فاجرا، وأن فجوره لا يعني أننا لا نسمع له ولا نطيع، بل نبقى على هذا الموقف لا نتغير. ما الحكمة في ذلك؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ولماذا كان من أصول الشريعة ومن أصول السنة أننا نصبر على جور الأمراء ولا ننازعهم ولا نخرج عليهم؟ لأنه ينتج أو يترتب على الخروج عليهم مفاسد أكبر من ظلمهم وجورهم. يعني إن كان الأمير فاجرا أو ظالما فهذا مفسدة صحيح، لكن إذا خرجنا عليه، إذا نزعنا اليد من الطاعة، فالمفاسد التي تترتب على ذلك أكبر، في انتشار الفوضى وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتخريب البلاد وعدم انتظام الأحوال، أحوال الناس في دينهم وفي دنياهم، وفتح الباب للكفار حتى يتدخلوا في بلاد المسلمين، إلى غير ذلك من مفاسد عظيمة رأيناها رأي العين ولم تزل موجودة في التاريخ من قديم. كما قال من قال من العلماء: لقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر، ما نجح الخروج يوما من الدهر أبدا. هذا كان موجودا من قديم ورأيناه رأي عين، فلا حاجة للكلام. هذا الذي حدث في تلك السنوات العجاف، نسأل الله تعالى أن يعجل برفع الفتن عن بلاد المسلمين كافة، هذا الذي رأيناه يكفي ولا نحتاج إلى كلام بعد. فلهذا أمرت النصوص الشرعية بلزوم طاعة الأمير وإن كان فاجرا، لأن احتمال صبره أهون، لأن احتمال ظلمه، لأن الصبر على ظلمه وجوره أهون في المفسدة من الخروج عليه ونزع اليد من طاعته. فالموقف إذن السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، حتى وإن كان الأمير فاجرا ظالما فإن فجوره وظلمه على نفسه، يحاسبه الله تعالى على ذلك. ليس معنى هذا أننا ننزع اليد من الطاعة. يبقى التنبيه في هذه النقطة على المسألة المهمة، وهي أن الطاعة في المعروف، الطاعة إنما هي في المعروف، والمعروف هو ما فيه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما فيه معصية لله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا طاعة فيه. ومعنى لا طاعة فيه أي في هذا الأمر الذي فيه معصية، لكن لا ننزع اليد من إيش؟ من الطاعة جملة، لا نخرج على الإمام، لا نقول له صرت حاكما غير شرعي، لا، إنما نلتزم له بالسمع والطاعة إجمالا فيما يوافق دين الله سبحانه وتعالى. والدليل سبق معنا: وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فجمع بين الأمرين، جمع بين كراهة المعصية ومن باب أولى عدم الطاعة فيها، عدم المشاركة فيها، وبين ماذا؟ عدم نزع اليد من الطاعة، عدم الخروج، أننا نقر بالطاعة في بقية الأمور فيما فيه طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. هذا قاله في القصة المعروفة لما أمر أميرا على سرية وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه، حصل بينهم وبينه شيء فأغضبوه، فأمرهم أن يجمعوا حطبا وأن يوقدوا فيه النار وأن يدخلوا فيها، أن يدخلوا في النار، فأبوا ذلك وقالوا حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إليه قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، لأن دخول النار قتل للنفس وهذه معصية لله تعالى. إنما الطاعة في المعروف، لا يطاع الإمام في معصية الله عز وجل. فإذا أمر الأمير بشيء فيه معصية لله سبحانه وتعالى فإننا لا نطيع في هذه المعصية، لا نعمل بمعصية الله عز وجل، ولكن في بقية الأمور نحن نلتزم بالسمع والطاعة، لا نخرج على الإمام. في الكلام بعد هذا التعرض لمسألة أخرى، وهي مسألة صفة الإمام الشرعي، صفة الإمام الشرعي الذي ينطبق عليه هذا الكلام: السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. من هم هؤلاء؟ متى يصير الرجل إماما شرعيا ينطبق عليه هذا الأمر، يسمع له ويطاع؟ قال: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إذن عندنا شيئان في صفة الحاكم: الشيء الأول من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به. فالشيء الأول هو الرضا، أن يكون الرجل قد تولى حكمه عن رضا من الناس، وهذا هو ما نسميه بالطريقة الشرعية في تولية الإمام. والطريقة الشرعية في تولية الإمام على قسمين: القسم الأول بيعة أهل الحل والعقد، والقسم الثاني الاستخلاف. فبيعة أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد هم الكبراء، أهل الشوكة، أهل القوة، سبق معنا هذا المعنى قريبا، أهل الشوكة والقوة. فهؤلاء إذا بايعوا الإمام، إذا نصبوا الإمام، فهذه هي البيعة، وقد صار الرجل إماما بذلك، إماما شرعيا. الطريقة الثانية هي الاستخلاف، أن يسمي الإمام إماما آخر، أن يقول: الحاكم بعدي فلان. الاستخلاف، العهد، كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله عنهما. فهذه هي الطريقة الشرعية التي تكون بالرضا، التي تكون بالرضا، برضا الناس. الطريقة الأخرى هي طريقة الغلبة، طريقة التغلب، القهر، الاستيلاء. ومن عليهم بالسيف، عليهم يعني غلبهم، على عليهم، استولى على الحكم، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. فلو أن رجلا خرج على الإمام القائم، خرج عليه بالسيف واستولى على الحكم بالقوة، هذا في حد ذاته جائز أو غير جائز؟ هذا غير جائز، سنعرف حكم الخروج في محله إن شاء الله. هذا في حد ذاته غير جائز، لكن إذا استولى على الحكم، إذا استتب له الأمر، إذا تولى وغلب، فهو إمام يسمع له ويطاع. فهذا أيضا مهم جدا، أن هذا الموقف الشرعي الذي ذكرناه لا يختلف باختلاف طريقة إيش؟ باختلاف طريقة تولي الحكم. يعني لا يقال السمع والطاعة إنما يكون مع الإمام إذا كان قد تولى عن رضا، إذا كان قد أتى بالطريق الشرعي، لكن إذا أتى بطريق غير شرعي فهذا شيء آخر، نقول لا. حتى وإن أتى بطريق غير شرعي، حتى وإن أتى بطريق هو في نفسه محرم لا يجوز في دين الله تعالى، العبرة عندنا بالتغلب، إذا تغلب على الحكم فهو إمام يسمع له ويطاع. وما الدليل على هذا؟ ما الدليل على مسألة التغلب؟ الدليل ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا وإن كان عبدا، وإن كان عبدا حبشيا، يعني في حديث الإرباض بن سارية رضي الله عن هذا المعنى جاء في غير ما حديث، فمنها حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه، الحديث معروف، يقول عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. طيب، ما وجه الدلالة من الحديث؟ هل العبد الحبشي يتأمر عند السعة والرضا؟ لا يمكن، لا يمكن، وأننا في حال الرضا، في حال الاختيار والقدرة، نأتي بعبد حتى يحكمنا، لا يمكن هذا. ومن شروط الإمامة المجمع عليها أن يكون الإمام إيش؟ حرا، فلا يجوز أن يكون عبدا. فتولية العبد لا تكون إلا متى؟ إلا عند الغلبة، عند القوة، أنه استولى على الحكم بشكل أو بآخر. فحتى وإن كان عبدا حبشيا، وفي بعض الأحاديث الأخرى مجدع الأطراف، مقطوع الأطراف، وهذا أمر لا يجعله أهلا للإمامة أصلا، كيف يكون إماما وهو مقطع الأطراف؟ فهذا لا يكون مع الرضا أبدا، لا يكون مع السعة، وإنما يكون مع الغلبة. فالحديث دليل على وجوب السمع والطاعة حتى وإن إيش؟ حتى وإن تغلب الإمام، حتى وإن كان الإمام قد وصل إلى الحكم بعدم الرضا، بالغلبة، بالقوة، بالسيف. هذا هو موطن الدلالة من الحديث، وهو مجمع عليه لدى العلماء، أجمع العلماء، أجمع السلف الصالح على وجوب السمع والطاعة لمن تغلب على الحكم، من تغلب فهو إمام يسمع له ويطاع. والحكمة في ذلك أيضا نفس القضية، نفس ما ذكرناه، قضية حفظ مصالح المسلمين ودرء المفاسد وحقن الدماء وتسيير المصالح والأمور، هذا كله هو المطلوب الذي تحافظ عليه الشريعة. فأيضا من عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، يعني صار الناس يقولون فيه هذا أمير المؤمنين، هذا هو الملك، هذا هو الرئيس، هذا هو السلطان إلى آخره. فطالما أنه استحوذ على الحكم، تغلب على الحكم، حتى صار الناس يعرفونه بذلك، حتى صار هو حاكم الناس، هو إمام الناس، هذا هو معنى قوله وسمي أمير المؤمنين. طيب، أكمل.
قال رحمه الله: والغزو الماضي مع المراري إلى يوم القيامة في البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عن مضرا كان فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يقوم في صدره من ذلك شك.
هذه هي مسألة لزوم الجماعة التي أشرنا إليها. من المسائل المهمة في هذا الباب، في باب الموقف الشرعي من الأمراء، لزوم الجماعة، وهذا أصل عظيم جدا، أصل مستقل من أصول الإسلام وفيه كلام كثير. الذي يعنينا الآن هو لزوم الجماعة بالمعنى المتعلق بالأمراء والحكام. فلزوم الجماعة في حد ذاته أصل مستقل من أصول الإسلام أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، الآيات الكثيرة التي تأمر بالجماعة وتنهى عن الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونحو ذلك من الآيات. الأحاديث أيضا كثيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة في أحاديث متعددة. المعنى الذي يعنينا هنا هو لزوم الجماعة المتعلق بالأمراء، فنكتفي فيه بحديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في آخر الزمان من الدعاة على أبواب جهنم إلى آخره. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقرن بين الجماعة وبين ماذا؟ وبين الإمام. فهذا هو الذي يعنينا الآن، الذي يعنينا الآن لزوم الجماعة المتعلق بالأمراء. فجماعة الأمراء عندما نتكلم على الجماعة بهذا المعنى، فالمراد بها المجتمع المسلم، الجماعة المسلمة التي تدين لأمير واحد بالسمع والطاعة. يعني إذا تكلمنا على بلد من بلاد المسلمين، على مصر، على السعودية، على كذا على كذا، أي بلد من بلاد المسلمين فيها مجتمع مسلم، جماعة مسلمة، يحكمها حاكم واحد، يتأمر عليها أمير واحد، فهذا هو المراد بالجماعة في هذا الموضع. عندما يقال لزوم الجماعة في هذا الموضع، فهذا معناه أنك تلزم جماعة المسلمين في هذا البلد، تلزم جماعة المسلمين تحت إمرة هذا الحاكم، تلزم جماعة المسلمين التي يحكمها هذا الحاكم. ما معنى هذا الأمر؟ هذا الأمر فيه مسائل، منها ما ذكره الإمام رحمه الله، أن هناك أمورا تفعل مع جماعة المسلمين وتفعل مع هذا الحاكم المسلم الذي يحكم المسلمين، الذي يحكم هذه الجماعة. هناك أمور معينة تفعل مع هذه الجماعة ومع هذا الحاكم، عليك أن تفعلها مع هذه الجماعة ومع هذا الحاكم. فهذا هو لزوم الجماعة، لا تتخلف، لا تتخلف عن فعل هذه الأمور مع الجماعة أو مع الحاكم. كمثل ماذا؟ أولا الغزو، والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. فمن لزوم الجماعة ومن السمع والطاعة للأئمة أنك تغزو معهم، تخرج للجهاد والغزو معهم. هذا طبعا إذا تعين عليك ذلك، رجعنا إلى تفاصيل مسائل الجهاد، لكن المراد أن الجهاد عموما لا بد أن يكون مع الأئمة. وإذا تعين على المسلم أن يخرج للجهاد فإنه يخرج للجهاد مع الإمام، سواء كان الإمام برا أو إيش أو فاجرا، لا يترك. لماذا؟ لأن النصوص في الأمر بالجهاد عامة، وقد علم الله تعالى أن هناك أئمة ظلمة سيأتون سيتولون على المسلمين، ومع ذلك أمر بالجهاد أمرا عاما، فلا بد من إقامة الجهاد، لا فرق في ذلك بين أن يكون الإمام إيش صالحا أو فاسدا. ثم إن الجهاد لا يمكن أن يقام به أصلا إلا بهذه الطريقة، لا جهاد إلا مع إمام، لا يمكن أن يجاهد المسلمون إلا تحت راية إمام، إلا تحت راية قائد. هذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى كلام. فلو أننا لم نخرج للجهاد لأن الإمام فاجر، فهذا معناه تعطيل لهذه الفريضة، الفريضة وهذه قد تعطلت، وهذه المصلحة العظيمة قد تعطلت، فلا علينا من حال الإمام، نحن نؤدي هذه المصلحة العظيمة التي لا تؤدى إلا معه. تمام؟ فهذه مسألة. مسألة أخرى، قسمة الفيء وإقامة الحدود. قسمة الفيء، الفيء هو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال، ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال. وهذا هو الفرق بينه وبين الغنيمة، الغنيمة هي ما يؤخذ من أموال الكفار بالقتال. فهذه مصارف ذكرها الله تعالى في كتابه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. فهذه مصارف الغنيمة، وهي مصارف الفيء أيضا في الآية الأخرى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية. فمصارف الغنيمة، مصارف الفيء، كل هذا موكول إلى من؟ إلى الأئمة، يتولون قسمتها، يتولون التصرف فيها. قسمة الحدود، قسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، حتى وإن جاروا، حتى وإن جاروا في القسمة، حتى وإن وضعوا الأموال في غير محلها، فالله تعالى يحاسبهم على ذلك. ليس هذا إقرارا لهذا الصنيع، وإنما هو إيش؟ من باب عدم الخروج، الحفاظ على الجماعة، الحفاظ على مصالح المسلمين، تجنب مفاسد الخروج، هذا هو المراد. تمام؟ فقسمة الفيء إلى الأئمة يتولون ذلك، لا طعن عليهم في هذا، إذا حصل منهم جور أو ظلم أو مخالفة فهذا أمره إلى الله تعالى يحاسبهم على ذلك. نفس القضية أيضا في إقامة الحدود، الحدود الشرعية التي أمر بها الله تعالى، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر إلى آخره، هذا كله أيضا موكول إلى الأئمة، وهذا بالاتفاق، اتفق العلماء على أن إقامة الحدود موكولة إلى الأئمة، ليس لأحد أن يقيم الحدود من تلقاء نفسه، وإنما الإمام هو الذي يتولى هذا الأمر. حصلت منه مخالفة، حصل تقصير، حصلت محاباة، حصلت مجاملة، كل هذه أمور يحاسبه عليها من؟ الله سبحانه وتعالى. هذه أمور من قبيل المعاصي والمخالفات، وقد عرفنا أن الإمام الفاجر إيش؟ يصبر عليه، يصبر على ظلمه ولا يخرج عليه. مسألة أخرى، دفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، دفع الصدقات إلى الأئمة أيضا، دفع الزكاة، دفع ما سواها من الصدقات، وهذا ليس على سبيل الإلزام للرجل أن يتولى زكاته بنفسه وأن يتولى صدقته بنفسه، لكن إذا طلبها الإمام دفعت له، أو إذا دفعها المسلم من غير طلب، فكل هذا جائز ونافذ. لا يجوز لأحد أن يقول الإمام ليس عادلا في هذا الأمر، ليس متحريا لطاعة الله، فهذا أمر إذن لا يجزي، لو أنني أعطيت الزكاة لرجل بهذه الصفة فهذا لا يجزي، لا يكفي، علي أن أعيد الزكاة مرة أخرى، لا، هذا غير صحيح. عليك أن تعطي الزكاة إلى الإمام حتى وإن أخطأ في صرفها أو خالف حكم الله تعالى في ذلك، فهذا يبرئ ذمتك، هذا يبرئ عهدتك من إخراج الزكاة، لست مطالبا مرة أخرى بالإخراج. دفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، فلا يطالب بالإعادة مرة أخرى. مسألة أخرى، الصلاة، صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه نفس الأمر، الصلاة خلف الإمام، هذا فعل يفعل مع الجماعة، يفعل وراء الإمام، وراء الحاكم الذي يحكم هذه الجماعة، فلا بد من إقامته حتى لا تتعطل الجماعات، حتى لا تتعطل الجمعات، حتى لا تتعطل المساجد. لو أننا نظرنا إلى حال الإمام وقلنا هذا إمام فاجر لا نصلي خلفه، إذن تعطلت الإيش؟ تعطلت المساجد، وضاعت هذه المصلحة العظيمة. فالصلاة أيضا من الأفعال التي تؤدى في الجماعة، لا يصح أن تؤدى في انفراد. والإمام هنا ينص على الجمعة تحديدا، لأنها هي التي كان يتولاها الأئمة من قبل، كان الأمراء هم الذين يتولون صلاة الجمعة، ولأن الجمعة الجماعة فيها أظهر وأوجب من الجماعة في ماذا؟ في الصلوات المكتوبات. الجماعة في الصلوات المكتوبات فيها نزاع مشهور لدى العلماء، وأما الجمعة فإنها لا تؤدى إلا في جماعة قولا واحدا، والوجوب فيها ظاهر ومشهور ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام. فالجماعة فيها أوجب وأظهر، الشعيرة فيها أظهر من الصلوات المكتوبات، والاجتماع فيها أظهر، فهذا هو الذي كان يتولاه الأئمة قبل ذلك. طيب، إذا لم يتولاه الأئمة صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا، يعني لا تقول هو لم يؤدي الصلاة، هو لم يصلي الجمعة وأنا مطالب بالصلاة، إذا كان هو الذي يصلي، أما إذا كان هو لا يصلي خلاص، إذن لا يلزم للأمر، نقول لا، صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا. فإذا ولى الأمير شخصا بالصلاة يتولى الصلاة يصلي بالناس فالحكم واحد أيضا، يصلى خلفه لأنه نائب عن الأمير نائب عن الإمام. صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، يعني كما جاء فرضها في الشريعة لا تتبدل ولا تتغير، ولا يجوز لك أن تعتقد فيها النقصان، تقول بما أن الإمام فاجر فهذا أمر لا يجزي علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى، لا، من أعادهما فهو إيش؟ مبتدع، تارك للآثار، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا بريهم وفاجرين. إذن الإعادة في هذه الحالة خطأ، مخالف للسنة، ليست طاعة أصلا وليست حرصا على الخير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلف الأمراء، هذه من الشعائر العامة من الفرائض التي لا تؤدى إلا في جماعة، بل نص صلى الله عليه وسلم على الصلاة خلف الأمراء وإن كانت عندهم مخالفات. في حديث أبي ذر رضي الله عنه: كيف أنت إذا كانت فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. يعني تحافظ على الجماعة، تحافظ على الصلاة خلف الأمراء حتى لا تحدث فتنة ولا فرقة ولا اختلاف للكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا الأمر صراحة، نص على الصلاة خلف الأئمة وإن كانت عندهم إيش؟ معاص أو مخالفات. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة، يعني لا تعتقد فيها النقصان، لا تعتقد عدم الإجزاء، لا تقل هي صلاة غير مجزئة وعلي أن أعيدها مرة أخرى، علي أن أعيدها أربعا، أصلي الظهر أو أذهب إلى مسجد كذا أو إلى مسجد كذا، هذا كله مخالف، هذا كله بدعة وإحداث في دين الله تعالى. فعليك أن تصلي خلف الإمام وتدين بأن الصلاة تامة ليس فيها شيء من إيش؟ من النقص. فهذه المسائل بارك الله فيكم وما يشبهها تسمى بإيش؟ بلزوم الجماعة. من لزوم الجماعة أننا نفعل كذا وكذا وكذا، من طاعة الأئمة كذا وكذا، من إعطاء الأئمة حقوقهم كذا وكذا وكذا، هذه كلها مفردات يذكرها العلماء والأئمة في هذا الأمر. طيب نكمل حتى ننتهي من هذا الأصل. هذا هو الكلام على الخروج، نقيض السمع والطاعة هو الخروج. فالخروج حكمه كما ترى، كما هو واضح في كلام الإمام رحمه الله، أن الخروج منهي عنه وأنه خلاف السنة والطريق، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة على أي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، هذا الذي سبق معنا، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين، أحدث الفرقة والاختلاف، وأحدث الفوضى والفساد في الأرض، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث تنهى عن ذلك كما ذكرنا وسنبين أيضا. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، يعني لا يتصور أحد أنه إن خرج على السلطان فهو مصيب أو على الحق أو مجاهد، وأنه إن مات على حاله هذه فهو شهيد ترجى له الشهادة، لا، بل الأمر على العكس، على الضد تماما، أنه مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. تمام. وهذا هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فهذا حكم هذا الفعل، الخروج على الحاكم ما حكمه؟ الجواب: هو بدعة، بدعة في الدين، إحداث في دين الله تعالى، خلاف للسنة، خلاف للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الكلام على الخروج. الخروج منهي عنه، تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن ذلك، وهذا له علاقة بالسمع والطاعة. لماذا؟ لأن الشيء لا يتم إلا باجتناب ضده. صحيح، يعني إذا أمرت النصوص بالسمع والطاعة فهذا من لازمه النهي عن ماذا؟ عن الخروج. والقاعدة التي مرت معنا في الأصول: الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لا بد من هذا، فلا يتحقق السمع والطاعة إلا بترك ماذا؟ إلا بترك الخروج. ومع هذا فقد نصت الأحاديث أيضا على النهي عن الخروج في الحديث الذي ذكرناه، حديث عوف بن مالك: وإذا رأى أحدكم، أو لما قيل له: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فنهى عن ذلك وأمر بلزوم الجمع، والأحاديث في هذا متواترة. وبخصوص الميتة الجاهلية قال عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. من فارق الجماعة يعني ماذا؟ إذا رجعنا إلى الجماعة، المعنى المرتبط بالأمراء، من فارق الجماعة، من خرج على الإمام، من قاتل الإمام، من فارق الجماعة قيد شبر، يعني حتى وإن كانت المفارقة بأدنى الأشياء، حتى وإن كانت بأخف الأمور، فمات على ذلك فإن ميتته جاهلية. يعني إيش مات ميتة جاهلية؟ يعني مات على صفة من صفات الجاهلية، على فعل من أفعال الجاهلية. فإن الجاهلية ما كان فيهم إيش؟ إمام يحكمهم. كان من مسائل الجاهلية ومن شعائرهم أنهم كانوا متفرقين مختلفين، يعيشون في فوضى واقتتال وسفك للدماء، ليس لهم حاكم واحد يأتمرون بأمره. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في هذا الأمر، يأمر بالوحدة والائتلاف والجماعة، ويأمر بطاعة الأمراء. فكانت هذه من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قتال السلطان، مفارقة الجماعة، إحداث الفوضى والفساد في الأرض، هذا كله من خصال الجاهلية، من صفات الجاهلية. فهذا منصوص عليه في الأحاديث، الأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام تنهى عن الخروج كما تأمر بالسمع والإيش؟ بالسمع والطاعة، وتبين أن الذي يقتل على هذه الصفة يقتل على صفة مذمومة وعلى خصلة من خصال الجاهلية. نتكلم الآن على تفسير الخروج. ما هو الخروج الذي نهت عنه الأحاديث؟ الخروج على ثلاثة أقسام، الخروج على ثلاثة أقسام. القسم الأول: خروج بالقلب، خروج بالقلب، وهو اعتقاد جواز الخروج، اعتقاد جواز الخروج، يعني أن يعتقد المرء في نفسه أنه يجوز له أن يخرج على الإمام، أنه لا يراه حاكما شرعيا، لا يدين له بسمع وطاعة، فهذا من الخروج بالقلب. وهذا هو الذي كان يقول فيه السلف: فلان يرى السيف، يرى السيف، يرى يعني إيش؟ يعتقد، يعتقد جواز السيف، جواز الخروج على الأئمة. القسم الثاني: الخروج باللسان، الخروج باللسان، وهو التحريض على الخروج، التحريض على القتال، التحريض على مفارقة الجماعة، وكل ما يؤدي إلى ذلك، كل ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخروج إذا فعل باللسان. فالعلماء يدخلون فيه نقد الحكام علانية، ويدخلون فيه أيضا نشر عيوبهم ومثالبهم بين الناس، كل هذا يدخله العلماء في الخروج باللسان، لأنه يؤدي إلى الخروج العملي، يؤدي إلى الخروج بالسيف. القسم الثالث هو الخروج بالسيف، الخروج بالسلاح بالعمل، وهذا ظاهر واضح أنه يستعمل السيف ويقاتل، تمام. فالخروج الذي نهت عنه الأحاديث يشمل هذا كله، والدليل من فارق الجماعة قيد شبر. قيد شبر يعني معنى الكلام أنه إذا سعى في مفارقة الجماعة بأي سبب، بأي طريقة، بأي أسلوب. فالخروج بالقلب فيه سعي في مفارقة الجماعة، الخروج باللسان كذلك، الخروج بالسيف هذا ثمرة الأمر ونهايته. فهذا كله يدخل في قوله قيد شبر، لأنه سعى في مفارقة الجماعة بأقل ما يكون، هذا كله منهي عنه. فكل ما يؤدي إلى الخروج، كل ما يؤدي إلى مفارقة الجماعة فهو منهي عنه في السنة، وهو داخل في الخروج الذي إيش؟ الذي نهت عنه الأحاديث. طيب، المسألة التالية، متى يجوز الخروج على الحاكم؟ متى يجوز الخروج على الحاكم؟ الأحاديث بيّنت حالة يجوز فيها هذا الخروج. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره وفي أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم، في حديث عبادة الذي ذكرناه يقول عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه هي الحالة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز فيها الخروج، وهي حالة ماذا؟ الكفر. الكفر البواح أي الظاهر البين. عندكم فيه من الله برهان أي دليل واضح بين لا شك فيه، ولا وهو دليل صريح لا يحتمل كلاما. فإذا تحقق هذا فعندئذ يجوز الخروج. وما المراد بتحققه؟ هل المراد مجرد أن يقع الكفر؟ الجواب لا، لأن هذا هو فهم السلف. رجعنا إلى فهم السلف للحديث، ليس المراد بالحديث مجرد وقوع الكفر، وإنما المراد أن يكفر الحاكم نفسه، أن يحكم بكفر الحاكم نفسه أنه كفر وخرج عن ملة الإسلام. كيف هذا؟ في زمن الإمام أحمد رحمه الله وقعت محنة خلق القرآن، صحيح؟ ولما مرت معنا هذه المسألة عرفنا أن القول بخلق القرآن كفر بإجماع السلف، تمام؟ فوقع الكفر البواح، بل وقع الإلزام به، صار الناس يلزمون به ويمتحنون عليه، ومن لم يقل بهذا القول فإنه يعاقب وينكل به. طيب، هل كفر الأئمة حكامهم؟ هل كفر الإمام أحمد أو غيره من أئمة السنة أحدا من الحكام؟ الجواب لا، لم يقع هذا، بل ورد عن الإمام أحمد أنه كان يعتد بإمامتهم، هكذا قال وهكذا ثبت عنه أنه كان يعتد بإمامتهم ويرى الصلاة خلفهم ويدعو لهم، فكان يعطيهم ما يعطي للأئمة ويعتبر فيهم ما يعتبر في الأئمة، فلم يكن يكفرهم، لم يكن إيش يكفرهم، ولم يجوز الخروج عليهم. عندما جاءه من جاءه يستفتيه في الخروج فنهى عن ذلك أشد النهي وقال: الدماء الدماء، لا أرى ذلك، إلى آخره، تمام. فليس المراد مجرد وقوع الكفر، وإنما المراد أن يكفر الحاكم نفسه، أن يكفر الحاكم نفسه. إذا رجعنا إلى مسألة التكفير، متى يكفر المسلم؟ عند استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذا أتى كفرا معلوم في الشريعة أنه كفر، عرفنا من أحكام الشريعة ومن أدلتها أنه كفر، وإذا تم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، يعني إذا قامت عليه الحجة وتبينت له المحجة، فحكم بكفره وخروجه عن الإسلام. فعندئذ يجوز الخروج إيش؟ يجوز الخروج عليه. هذا ابتداء، ابتداء يجوز الخروج عليه، لكن مباشرة الخروج القيام بالخروج فعلا هذا لا يكون إلا إذا أمنت المفسدة الأكبر. كيف يعني؟ كما قال العلماء وبيّنوا، إذا أمكننا أن نزيحه عن منصبه، إذا أمكننا أن نزيحه عن حكمه وأن نأتي بشخص آخر على الأقل أخف، أخف في ماذا؟ ليس في الكفر يعني، وإلا لما حصل شيء، لكن على الأقل رجل مسلم، وإن عنده وإن كان عنده معاص أو فجور أو كذا، المهم أنه إيش؟ ليس كافرا يعني، تمام؟ فإن أمكننا أن نزيحه عن منصبه وأن نأتي بآخر أفضل منه من غير مفسدة أكبر، فعندئذ يجوز الخروج عمليا، تمام؟ إذن عندنا جواز الخروج ابتداء، هل يجوز أو لا يجوز؟ إن فسخت الإمارة يعني صار الحاكم غير شرعي، هذا ابتداء، وعندنا العمل مباشرة الخروج. فمتى يجوز الخروج ابتداء؟ إذا كفر الإمام بعينه، إذا حكم العلماء بذلك، إذا وقع في كفر معلوم من الدين، معلوم من الدين أنه كفر، وتم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، تمام؟ تم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فعندئذ يقال جاز الخروج عليه ابتداء، هذا حاكم غير شرعي، لأنه لا إمرة لكافر، طالما أنه كفر وخرج عن الإسلام فلا إمرة له، ولا تنعقد الإمارة لكافر بالإجماع. طيب، مباشرة الخروج عندما نطبق الأمر عمليا، هذا لابد فيه من إيش؟ من مراعاة المصالح والمفاسد، لابد أننا نحقق المصلحة وندرأ المفسدة. كذلك أيضا في عدم إقامة الصلاة، في حديث عوف بن مالك الذي ذكرناه، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني إذا كان الإمام لا يصلي، فهذه حالة أيضا منصوص عليها أنه يجوز الخروج عليه على نفس الشاكلة التي أوضحناها تماما. وهنا يأتي الخلاف في كفر تارك الصلاة، يعني من جعل ترك الصلاة كفرا فإنه إيش؟ ليس عنده مشكلة، لأن المسألة في النهاية ستعود إلى الكفر، ترك الصلاة كفر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فهذا ليس عنده إشكال. لكن من لم يجعل ترك الصلاة كفرا فإنه يقول هذا سبب آخر، بخلاف إيش؟ بخلاف الكفر، يعني إذا كفر الإمام أو إذا ترك الصلاة، حالتان متغايرتان عنده، يقول عندئذ إيش؟ يجوز الخروج، تمام؟ نكتفي بهذا القدر.